بسم الله الرحمن الرحيم. آخر نوع أخذنا من نوع الحديث ما هو؟ المسلسل. قال الناظم رحمه الله: مسلسل قل ما على وصفنا أتى مثل ما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. ما تعريف المسلسل؟ نعم، سواء بما يتعلق بالراوي أو بصفة الرواية. أحسن. هذا من حيث الاصطلاح، ومن حيث اللغة مأخوذ. نعم، مأخوذ من السلسلة، المقصود بذلك كتابة اتصال الشيء للشيء. عليكم السلام. من يذكر أمثلة على المسلسل؟ يا معاذ والله إني لا أحبك. نعم، قال معاذ تلميذه: والله إني لا أحبك، وهكذا. ولم يستمر التسلسل كثيرا. ومن الأمثلة أيضا والحديث فيه ضعف الذي فيه شبك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، قال أبو هريرة: شبك بيدي أبو القاسم. والحديث معل وإن رواه مسلم، ولم يصح لا بالتسلسل ولا بدونه. وأمثلة ذلك كثيرة. وقوله مثل أما والله أنباني الفتى، ماذا يريد الناظم بهذا؟ ها، يعني كان يقول الراوي: والله لقد حدثني فلان، وهكذا يتتابع رجال السند على القسم. هذا من التسلسل القولي، تسلسل القول. وقوله كذاك قد حدثني في قائمة، وهذا من التسلسل ايش؟ تسلسل الفعل. واخذنا ايضا من انواع التسلسل، تسلسل بصيغة تحديث، كان يتسلسل بالتحديث: حدثنا فلان قال حدثنا، أو بسمع: سمعت فلان قال سمعت فلان. وأنواع المسلسل أيضا هناك غير هذا. وبعد أن حدثني تبسم، هذا من باب التسلسل بتسلسل الفعل. وأيضا تسلسل يدخل في تسلسل الرواه تسلسل أهل البلد معين، كان يكون السند مسلسلا بإيش؟ الدمشقيين، باليمنيين، بالشاميين، وهكذا. ونص الحافظ ابن حجر رحمه الله على أنه صح مسلسل هو المسلسل بقراءة سورة الصف. ما هو المسلسل بقراءة سورة الصف هذا؟ شما إليه في الدرس الماضي. ها؟ نعم، هي عبد الله بن سلام قائدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتذاكرنا وقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. فنزلت السورة، وفيها: يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يعني فقرأ، قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا عبد الله بن سلام. قال يحيى بن كثير: فقرأها علينا أبو سلمة. قال أوزعي: فقرأها علينا يحيى بن أبي كثير. نعم. طيب، ما هي الفائدة من ذكر المسلسل؟ ذكرنا هذا، يعني معرفة ضبط الراوي للرواية حين يذكر الصفة المعينة، يدل على اهتمامه بذلك ومزيد ضبطه لها. ويوما فيها أيضا من التدليس، لأنه إذا قال حدثنا فلان قائما على أنه لم يحصل تدريس. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. أو يقال عزيز مروي اثنين أو ثلاث، مشهور مروي أو مشهور مروي فوق ما ثلاث، لا ينور من أي الوزن. عليكم السلام. دخل رحمه الله تعالى في بيان نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث العزيز. والعزيز في اللغة مأخوذ إما من عز يعز بكسر العين، أي ندر، أي ندر، فهو عزيز أي نادر. إذا قلنا إنه مأخوذ من عز يعز بالكسر أي قليل الوجود، أو من عز يعز بفتحها بمعنى قوية، فيكون عزيز بمعنى قوي. وعلى المعنى الأول قيل للعزيز عزيز لندرته وقلة وجوده، وعلى المعنى الثاني قيل له عزيز لقوته بمجيئه من طريق أخرى. واصطلاحا هو الحديث الذي لا يقل الرواه في أحد طبقاته عن اثنين، لا يقل الرواه في أحد طبقاته عن اثنين، أو يقال هو الحديث الذي يوجد في أحد طبقات إسناده راويان ولا يقل عن ذلك، ولا يقل عن ذلك، فليس في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين. لا يقل الرواه في إحدى طبقاته عن اثنين. وهذا الحديث الذي في أحد طبقاته راويان ولا يقل عن ذلك، يعني وجد في أحد طبقات الإسناد راويان ولا يقل عن ذلك، يعني ليس في طبقة من طبقات الإسناد راوي واحد، لأنه لو نزل عن الراويين إلى الراوي صار غريبا. فالعزيز معناه أن أقل طبقة من طبقات السند كم فيها؟ اثنان، فيها اثنان، فيها اثنان. فهذا هو الحديث العزيز، ويمثلون له بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. نعم، الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن الصهيب. كم هؤلاء؟ اثنان. رواه عن قتادة شعبة سعيد بن أبي عروبة، فهو عزيز من هذه الطريق، يعني رواه اثنان. رواه عن عبد العزيز بن الصهيب إسماعيل بن علي وعبد الوارث. فمن طريق قتادة عزيز، من طريق عبد العزيز بن صهيب عزيز، وحديث أنس عزيز باعتبار أنه رواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب. هذا هو الحديث العزيز، لا يقل الرواه في طبقة من طبقاته عن اثنين، قد يزيدون في بعض الطبقات، لكن يوجد راويان في طبقة واحدة يقال له عزيز. وقوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، تابع الناظم رحمه الله تعالى في هذا بعض أهل الحديث، حيث اشترطوا في العزيز أن يكون من رواية اثنين أو ثلاثة، وما زاد على الثلاثة يطلقون عليه مشهورا كما سيأتي. هذا رأي بعض المحدثين ابن مندة بن الصلاح جماعة من كثير أيضا. والصحيح أن العزيز ما كان فيه رواية اثنين فقط، فإذا زاد عن الاثنين أي صاروا ثلاثة فإنه يدخل في المشهور، يدخل في المشهور. ولذلك انتقد بعضهم هذا البيت فقال: عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. وهذا هو الصواب من حيث التعريف، أن العزيز مروي اثنين فقط، وأما المشهور فهو المروي عن الثلاثة فما فوق، ما لم يصل إلى حد التواتر. يذكرون مبحث العزيز في كتب المصطلح، مع أنه ليس هناك أثر يتعلق بمعرفته من حيث التطبيق العملي ودراسة الأسانيد والحكم عليها، ليس هناك كبير أثر لمعرفة العزيز أو المشهور، فما صح إسناده سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، ما صح إسناده فهو الصحيح. نعم، ولا التفات إلى كونه له طرق كثيرة أو قليلة، حتى لو كان غريبا له طريق واحدة صحيحة فهو صحيح، وإنما قد تحتاج إلى يعني ماذا معرفة كثرة الطرق أو قلتها عند التعارض، عند أن يتعارض حديثان ولا يمكن الجمع بينهما فيصار مثلا إلى الترجيح، قد ترجح بكثرة الطرق، يعني ترجح الحديث الذي له طرق كثيرة على الحديث الذي ليس له طرق كثيرة، هذا شيء. ماذا شيء آخر، ما من حيث الحكم على الحديث الصحة أو الضعف فلا يتعلق لذلك بكونه عزيزا أو مشهورا. ولذلك انتقدوا على من زعم أن شرط البخاري ألا يرد إلا حديثا صحيحا، إلا حديثا عزيزا. بعضهم قال هذا، قال هذا بعضهم، قال إن البخاري شرط في صحيح ألا يرد إلا ما كان عزيزا. هذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح. من تتبع حديث الصحيح يجد أنها ترد على هذا القول، أول حديث في صحيح الإمام البخاري يرد على هذا القول. ما هو أول حديث؟ إنما الأعمال بالنيات، من رواية من؟ عمر، لم يرويه عنه إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، فهو فرد غريب ليس بعزيز. هذا يرد على من يقول بأن البخاري لا يخرج إلا ما كان عزيزا، وآخر حديث في صحيح البخاري أيضا يرد على هذا القول، وآخر حديث هو حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حيوتان للرحمن الحديث، أيضا هو فرد غريب. فهذا القول غير صحيح، القول بأن هذا شرط البخاري في صحيحه. وهناك من يقول في المقابل إن رواية اثنين عن اثنين إلى نهاية السند لا توجد، نص على هذا ابن حبان وردوا عليه، قالوا إذا أراد بأنه رواية اثنين عن اثنين لا توجد أي من أول الإسناد إلى آخره ممكن، فقل أن تجد إسناد يعني من أول إلى آخر اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين للصحابي، هذا قد لا يوجد. لكن إذا أراد أن رواية اثنين يعني صورة العزيز التي أخذناها وهي ألا يكون في السند أقل من اثنين غير موجودة فهذا غير صحيح. عندنا حديث أنس ذكرناه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والديه وولده، وهو يعني كما سبق يدخل في حد العزيز. نعم، فالخلاصة أنه ليس هناك كبير أثر لمعرفة العزيز فيما يتعلق بالحكم على الحديث صحة وضعفة، ولكن لعلهم ذكروه للرد على من قال بعدم وجوده أو للرد على من يقول بأن البخاري اشترط أن لا يخرج إلا حديثا عزيزا. هذا واضح؟ نعم. هناك كثير من المسائل التي تبحث في مصطلح الحديث وهي عبارة عن مسائل نظرية ليس لها كبير أثر عند الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف. ونوع النوع الذي يليه المشهور. قالها هنا مشهور مروي، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. سبق أن الصواب أن يقال مشهور مروي عن الثلاثة فما فوق، ما لم يصل إلى حد التواتر. والمشهور من حيث اللغة بمعنى المستفيض، بمعنى المستفيض، و يعني استفاضت شهرته وانتشرت، هذا من حيث اللغة. وفي اصطلاح علماء الحديث يعرفون المشهور بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. هذا هو ماذا المشهور، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما لم يبلغ حد التواتر، يعني ثلاثة أربعة أكثر، ما لم يصل إلى حد التواتر. سيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إلى حد التواتر وضابط المتواتر. فالخلاصة ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما لم يبلغ إلى حد التواتر، يسمى عند علماء الحديث المشهور. وامثلته كثيرة، امثلته كثيرة. و يعني ليس هناك ضابط دقيق تميز به بين، يعني ينضبط به المشهور، لأنهم قالوا ما لم يبلغ حد التواتر. طيب، وكيف سنعرف أن هذا بلغ حد التواتر أو لم يبلغ؟ إذا نص الأئمة على أن هذا حديث متواتر، بمعنى أنه استفاضت طرقه وتكاثرت حتى أصبح يعني من رواية جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب، كما سيأتي بضابط المتواتر، انقدح في النفس أن هذا متواتر، نص إمام الأئمة على أن هذا الحديث متواتر يقال فيه متواتر، ما لم يكن كذلك يقال مشهور، يقال مشهور. هذا بالنسبة للمشهور في الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما لم يبلغ إلى حد التواتر، يعني ما لم يصل إلى حد المتواتر. المتواتر رواية جماعة عن جماعة كثر، وليس للمتواتر عدد معين أيضا، وإنما تتكاثر الطرق حتى ينقدح في نفس المحدث أن هذا متواتر. عندما يروي الحديث جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب اتفاقهم. سيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح وبسط للكلام على المتواتر بالذات في كتاب نزهة النظر، توسع فيه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في ذلك الموضع. وعلى كل، سواء كان الحديث غريبا يعني بالرواية واحد عن واحد، أو عزيزا من رواية اثنين، أو مشهورا رواية ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر، أو متواترا، فلا أثر لذلك فيما يتعلق بالحكم على الحديث صحة وإيش وضعفا، لأنك تدرس الإسناد. فإذا كان رجاله ثقات توفرت فيهم صفة شروط الحديث صحيح، يعني كان الإسناد من رواية عدول أو من رواية عدل ضابط، وكان متصلا ولم يكن شاذا ولا معلنا، تحكم عليه بالصحة حتى لو كان من رواية واحد عن واحد. فلا أثر لمعرفة هذه الأقسام بالذات الغريب والعزيز والمشهور المتواتر في الحكم على الأحاديث. وينبه على أن تقسيم الحديث إلى متواتر واحد هذا تقسيم ليس له يعني أصل عند أئمة الدين، عند أئمة السلف في القرون الثلاثة ما كان يعرف متواتر واحد. إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا وعملوا به إذا صح الحديث. أما هذا التقسيم إلى متواتر واحد فحصل بعد ذلك، حصل بعد ذلك. من أهل العلم أن ينص على أن التقسيم جاء به المعتزلة من أجل أن يردوا أخبار الأحاد، إذا لم يتوافق حديث مع عقيدتهم الباطلة قالوا هذا حديث أحد ما يقبل في العقيدة، هذا حديث أحد ما يقبل في العقيدة. ولذلك رد عليهم أئمة الدين. إمام البخاري يعني عقد كتابا خاصا في صحيحه كتاب أخبار الأحاد، وتكلم على هذه المسألة ورد على أهل الباطل فيما يتعلق بأخبار الأحاد بتوسع الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة. على كل حتى لا يتشتت الذهن، الخلاصة في العزيز أنه ما كان في يعني في أحد طبقاته كم راويان، العزيز ما كان في أحد طبقاته إيش راويان، يعني أقل طبقة فيها راويان، ولا يضر الزيادة في بعض الطبقات الأخرى. والمشهور ما كان أقل طبقة فيها كم ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد تواتر. وأما المتواتر فهو رواية جمع عن جمع، جمع عن جمع. طيب بقي تنبيه أخير وهو ما يتعلق بالمشهور. فهناك ما يطلق عليه بعض أهل العلم مشهور، وهو ما يسمى بالمشهور غير الاصطلاح، يعني مشهور على غير اصطلاح المحدثين. والمراد الشهرة على الألسنة، هذا موجود عند أهل العلم يقولون هذا حديث مشهور، يقصدون مشهور على الألسنة فينتبه لهذا. فالمشهور الاصطلاحي هو ما كان في أقل طبقة من طبقات ثلاثة فأكثر ما لم يصل لحد التواتر. لكن هناك مشهور غير اصطلاحي وهو المشهور على الألسنة، قد صنفت فيه مصنفات، صنفت فيه مصنفات مثل كتاب السخاوي رحمه الله المقاصد الحسنة في ما اشتهر من الحديث على الألسنة، وهكذا أيضا كتاب العجلوني رحمه الله كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. فهذا المقصود به المشهور على الألسنة. مشهور على السنة كثير، سلة كثيرة جدا، يعني يقولون مثلا مثل حديث من هذا المشهور على السنة، يعني لا يلزم من شهرته لا صحة ولا ضعف، قد يشتهر على السنة وهو صحيح مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. مشهور على السنة أم لا؟ مشهور جدا على السنة، حتى على السنة عامة الناس. نعم، هذا من المشهور ليش الصحيح. وهناك أيضا مشهور غير صحيح، بل قد يكون مشهورا وهو غير لا أصل له، قد يكون مكذوبا لكن اشتهر على الألسنة، اشتهر على الألسنة. يعني على سبيل المثال عند عامة الناس مشهور يقول بعضهم حب الوطن من الإيمان، هذا ليس له أصل، أي مكذوب ليس له أصل. نظافة من الإيمان على سبيل المثال أيضا مشهور عند العوام أم لا، لكن ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشهرة على الألسنة لا تستلزم لا صحة ولا إيش ولا ضعف، الشهرة على الألسنة لا تستلزم صحة ولا ضعفا. نعم، والعجلة من الشيطان، هذا الحديث يعني حسنه الإمام الألباني، هو مشهور على الألسنة، تعني من الله والعجلة من الشيطان. وهناك ما هو مشهور وهو ضعيف الإسناد، يعني ليس في مرتبة المكذوب أو المفترى وما لا أصل له، ولكنه ضعيف السند، ضعيف السند، وبعضه قد يكون مما اختلف في أهل العلم صحة وضعف، لكنه مشهور مثل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مشهور هذا أم لا؟ مشهور جدا عند الفقهاء، ومع ذلك الراجح أنه ضعيف من مراسيل محارب بن دثار والمرسل من قسم الضعيف. وقد اشتهر الحديث عند طائفة معينة، قد يكون مثلا مشهور عند أهل الحديث، حديث من كذب عليه متعمدا مثلا مشهور عند من؟ عند أهل الحديث كثيرا، يعني يستدلون به. وقد يكون مشهور عند الفقهاء مثل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مشهور عند الفقهاء. قد يكون مشهورا مثلا عند الأصوليين. إيش المعنى مشهور عندهم؟ يعني لكثرة ما يستدلون به في كتبهم، كثرة ما يستدلون به في كتبهم. حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان كثيرا ما تجده في كتب الأصوليين، فلذلك يقول مشهور عند الأصوليين، مشهور عند الأصوليين. وهناك ما هو مشهور عند النحاة ومشهور عند العامة إلى آخره. طيب، أخذنا في هذا اليوم ماذا؟ العزيز والمشهور. وتنبيه أخير ما يتعلق بشرح المنظومة البيقونية، تعرفون أن شروحها كثيرة جدا، كثيرة جدا شروح المنظومة البيقونية لبعض المتقدمين وهكذا للمتأخرين، وهي ما بين مطول وما بين متوسط وما بين أيضا مختصر. وطلعت في الليلة الماضية هذا الشرح لأخينا الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله تعالى، وجدته شرحا طيبا، يعني من حيث السهولة والاختصار، حيث السهولة والاختصار وافق ما في النفس. فإن المبتدئ في علم الحديث الذي يبتدئ بهذه المنظومة يحتاج إلى أن يضبط أنواع الحديث من حيث تعاريفها وفهمها وأمثلتها، وبعض التقاسيم المتعلقة بها نحتاج إلى ذلك في مواضعه، لأنك ستدرس بعد هذه المنظومة الباعث الحثيث، وبعده إذا يسر الله عز وجل نزهة النظر، وتتوسع مدارك الطالب في علوم المصطلح. ولا ينبغي أن تصب جميع العلوم المتعلقة بأنواع الحديث في المنظومة البيقونية، فإن هذا مما شتت ذهن الطالب، ربما تعقد من هذا الفن وهو سهل جدا وله لذة. علم المصطلح سهل وله لذة، وتجد لذته حين يرزقك الله عز وجل الفهم فيه وتبدأ بدراسة الأسانيد الحكم عليها، تشعر بلذة لهذا العلم. فالخلاصة بارك الله فيكم، الذي يحب أن يعني يقتني شرحا متناسبا مع المبتدئ بعبارة سهلة ميسرة، فهذا هو الشرح المشار إليه. استطاع أن يأخذ له نسخة يأخذها، ومن لم يستطع يصور له نسخة. ولا يعني ذلك الاستغناء عن بقية الشروح، لكن قد يحتاج الطالب أن يطالع فيها مطالعة بعد أن يدرس هذه المنظومة ويفهم أنواع الحديث، يطالع في بقية الشروح من باب زيادة الفائدة. لكن الذي أنا أريده هو أن المبتدئ في هذا الفن يحتاج إلى أن ماذا يدرك أنواع علوم الحديث ويفهمها يعني بشكل مسهل وميسر، هذا الذي يعني ماذا نقصده. بارك الله فيكم والحمد لله.